هادي الرحمن تجلى في كل الأسماء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. إخواني وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، قد وقفنا في حلقتنا الماضية حول ما أثرنا أن نتحدث به في حلقات قادمة تبدأ من اليوم، وقلنا سنبدأ فيها الحديث حول نظام الحكم في الإسلام، واخترنا هذا الموضوع بالذات لما دندنا من حوله في الصحف في الفترة الماضية، على أن الإسلاميون كما سماهم غيرهم انتهزوا الفرصة ولم يكن عندهم نظام يحكم به الناس اليوم. وقلنا للأسف أن هناك من يلبس لباس الإسلام ويتكلم بلسان الإسلام وينادي بمثل هذه الكلمات، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن أناس بعينهم، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث حذيفة: أناس من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. عجبنا عجبا كثيرا عندما سمعنا هذا الكلام، هل لهذا الدين من نظام يحكم به الناس اليوم؟ هذا السؤال طرحه أحد الصحفيين مشيرا من قريب أو من بعيد، وهو يلوح بمن يتكلم من أهل الإسلام في هذه الفترة بالذات، وكيف تناد بأنها دينية. قلنا في المرة السابقة أن هذه الكلمة لا تخرج إلا من فم جاهل لا يعلم عن دين الله شيء، فقلنا سنتحدث عن نظام الحكم في الإسلام ليعلم القاصي والداني أن الإسلام نظام دين ودنيا، دين ودولة، لا تنفك الدولة عن الدين ولا ينفك الدين عن الدولة. ومن أراد أن يفصل الدين عن الدولة فصل بينه وبين ربه. ولهذا أقول وقفت في المرة السابقة عند ثلاث محاور، قلت سأتحدث عن هذه الثلاثة في غمار حلقاتنا القادمة. سأبدأ بما سميناه تحرير المصطلحات المعاصرة. المصطلحات المعاصرة هي عبارة عن نظرية سياسية دستورية في فكر معاصر. فما هي هذه النظرية ومما تتكون وما ألفاظها؟ هذا هو المحور الأول الذي أريد أن أتحدث عنه اليوم، ثم ننتقل بعد ذلك إلى محور ثان، ألا وهو الفكر السياسي الإسلامي، وهل في الإسلام فكرا سياسيا أم لا، ثم السلطات العامة في الإسلام، وهذا هو المحور الثالث والأخير. قبل أن أبدأ اليوم في محور تحرير الألفاظ كما قلت، أو تحرير المصطلحات، وقد ذكرت مصطلحات ثلاثة بالأخص تدور حولها النظرية السياسية المعاصرة والنظرية الدستورية المعاصرة، كلفظ أو كمصطلح الدولة، كمصطلح الدستور، كمصطلح الحكومة. هذه المصطلحات الثلاثة سمعنا كثيرا ما يقال عنها الآن، ونسمعها ليل نهار تقريبا، وللأسف يدلي بدلوه كالعادة من يفهم ومن لا يفهم. والذي نقف عنده مع هذه المصطلحات، هل توجد هذه المصطلحات في الدين الإسلامي أم لا؟ هذا بمثابة التمهيد أو المقدمة التي تجرنا إلى أن نتكلم عن نظام وضعه رب هذا الكون لسياسة هذا الكون، وللسير في هذا الكون على منهج يرتضي به الله سبحانه وتعالى، ثم من بعده نبيه صلى الله عليه وسلم. السياسة كلمة من معنى ساسة أو يسوس الشيء، بمعنى قائم أو يقوم على الشيء. ومنها أخذت كلمة سائس الخيل الذي يقوم على خدمة الخيل. فالسياسة هو أو هي قيام من ولي على الناس لأجل الناس. ولهذا جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من ولي من أمر المؤمنين شيئا فشق عليهم شق الله عليه، ومن ولي من أمر المؤمنين شيئا فيسر عليهم يسر الله له. السياسة بهذا المصطلح وبهذه الصورة يدعي البعض أنها كلمة جاءت من الغرب إلى الشرق، ولم يكن لها عند الشرق ميزان أو عند الشرق قاعدة أو عند الشرق أصول. قد يقول قائل: فلماذا تبدأ بهذه المصطلحات التي يظن كثير من الناس، بل يتأكد ولا أعلم من أين جاء هذا التأكد، أن هذه المصطلحات ما جاءت إلا من الغرب، وقد تكون منها ما هو موجود في الشرق وقد تكون بالفعل هي من الغرب. لكن السؤال المهم هنا: هل هذه المصطلحات لها قواعد في ديننا؟ هل هذه المصطلحات تجري على أحكام ديننا؟ هل هذه المصطلحات أسسها وقواعدها من دين الله عز وجل، أم هي عن طريق أسس وقواعد وسياسات غربية محضة كما وجدت في أماكن أو كما صدرت إلينا من أماكن غير الذي نعيش فيها وغير الذي فيها دين الله عز وجل؟ قبل أن أبدأ في عرض هذه المصطلحات الثلاثة، أود أن أقف وقفة صغيرة جدا، لا سيما وأن هذه المصطلحات زادت في هذه الفترة غرابة عند الناس واضطراب عند الناس. كنت قد تكلمت في المحاضرة التي سبقت أو في الحلقة التي سبقت عن الفكر الليبرالي ولو من بعيد عن طريق الإجمال، فتكلمت عن قواعد هذا الفكر وكيف نشأ فينا وكيف وصل إلينا وكيف نادى به من بني جلدتنا دون علم بهذا الفكر: حرية، مدنية، ديمقراطية، عدالة اجتماعية. الكثير من الناس استغرب استغراب كامل، فأخذ يخابرني عبر الهاتف يقول: ألم توجد هذه المصطلحات في ديننا؟ قلت: نعم توجد، ولكن توجد بطريقة إما يقيدها الدين كالحرية، أو يمنعها الدين كالمدنية وكالديمقراطية، أو يوظفها الدين كالعدالة الاجتماعية. بمعنى أن الحريات عندنا في شريعتنا ليست حريات مطلقة، ولكن هي حريات مقيدة، مقيدة بأوامر الله عز وجل وبنواهي الله سبحانه وتعالى. ولا توجد في ديننا ما يسمى بالمدنيات التي يعلمها الغرب، لأن المدنيات التي تلبس علينا فالأصل فيها من التمدن ومن الحضارة، وكأنه يقول أن الدينية لا مدنية أو المدنية لا دينية. وقلنا عن الديمقراطية، وستأتي فقرة للحديث عنها في هذا النظام الذي وضعه رب هذا الكون لإدارة هذا الكون، أنه مجرد حكم الناس للناس. ولهذا الله سبحانه وتعالى لما خلق الناس كان جديرا بما خلق وأعلى بما خلق وخبيرا بما خلق، فسن لهم قواعد يسيرون عليها لمصلحتهم في دينهم ودنياهم. فمنع المدنية والديمقراطية وقيد الحرية ووظف العدالة الاجتماعية. العدالة الاجتماعية لفظة في الفكر الليبرالي تعني البقاء الطبقي، الغني غنيا والفقير فقيرا. أما العدالة الاجتماعية عند المسلمين ما ورد في الحديث: الناس سواسية كأسنان المشط، لا فرق بين عربي على عجمي إلا بالتقوى والعمل الصالح، وكقول الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه الأمور لما طرحت بين الناس استغرب الكثير مما سمع الكلام في المرة السابقة من جراء استغرابه، حتى نقل إلينا من بعض إخواننا الذين يعملون في حقل الدعوة أن هناك من ينادي بهذه الشعارات أيضا من الذين يرتقون المنابر، والناس في حيرة شديدة، وبالأخص أهل الدين أهل الالتزام الذين يلتزمون بدين الله عز وجل في حيرة شديدة، فيرون هذا مؤيد ويرون ذاك معارض، ويرون أن فلان جاء بهذه الكلمات وفلان عارضه على هذه الكلمات، بل ورأينا ما هو أغلب وأكثر من ذلك، فلان يتكلم في فلان وفلان يتكلم في فلان. اتصال. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا سيادة فضيلة الشيخ، كان عندي سؤال كده في موضوع الانتخابات.
تفضل.
هل يجوز المشاركة في الانتخابات بتاعت يوم السبت اللي هي الدستور؟
خليك معايا يا شيخ ان شاء الله وبتسمع الإجابة بإذن الله.
طب في استوضاح تاني، يعني هل المشاركة دي تبقى على الدستور كله ولا بعض أجزاءه؟ كنا عايزين نعرف الفرق ده يا فضيلة.
هنتكلم ان شاء الله على الدستور، تكون معنا ان شاء الله وتسمع ماذا سنقوله على الدستور. حاضر. اخواننا، كما قلت وكما وقفت في كلامي ان بدأ الحكم على الغير، وبعد ان كنا كما قال لي بعض اخواننا، بعد ان كنا نتحدث عن جهة بعينها اصبحنا نتحدث عن انفسنا، فلان يتكلم عن فلان والشيخ فلان يتكلم عن الشيخ فلان، وهذا دواء اليك، والأمر على هذه الصورة. ويزيد الأمر كما نقول يزيد الطين بلة بهذا الاستفتاء الذي سأل عليه أخونا الكريم، فأصبح بين مؤيد وبين معارض، وهذا يتكلم وهذا يؤيد وهذا يعارض. السؤال هنا، هل هناك ميزان لاعتبار أن غيرك في دائرتك أم غيرك خارج دائرتك؟ هل وضع الشرع الحنيف اعتبار معين او ميزان معين او قواعد معينة او اسس معينة يستطيع الانسان، مش هقول طالب العلم ولا هقول اهل العلم، يستطيع الانسان العامي ان يحكم على غيره انه منه، له ما له وعليه ما عليه، ام لا يوجد في الاسلام من الاصل هذا الميزان؟ قلنا ان الله سبحانه وتعالى حكم فقال الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، والعلم الله الله سبحانه وتعالى بمن خلق، وسن لهم قواعد وأسس يسيرون بها في حياتهم في دينهم ودنياهم. من هذه القواعد وضع أسس وقواعد لبيان الميزان الصحيح الذي إذا اتفقت عليه جماعة من الناس كانوا هذه الجماعة على نهج ما أنا عليه اليوم وأصحابي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بمعنى أن هناك أمور ذكرها أهل العلم إذا اتفقنا عليها كنا تحت راية واحدة، لا يجوز لواحد منا أن يفسق أخاه إن اتفق معه في هذه القواعد، لا يجوز له أن يفسقه ولا أن يبدعه ولا أن يحكم عليه بكفر أو بخروج عن هذه الدائرة طالما أنه يتفق معه في هذه الجزئية. ما هي هذه الجزئية؟ ذكرها العلامة الشاطبي في موافقاته، وابن القيم في إعلامه، وابن تيمية من قبله في مجموع فتاويه، وغيرهم من أهل العلم، وهي التي تسمى عند أهل العلم بثوابت الدين. ثوابت هذه الدين من اسمها ثوابت، هي جمع لكلمة ثابت، وثابت الذي فيه صفة الاستقرار، فهو اليوم مستقر وغدا مستقر أي موافق عليه، متفق على عليه بين الناس اليوم أنه هذا ثابت من ثوابت الدين، وغدا وبعد غد إلى قيام الساعة وبالأمس ومنذ نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الثابت دائما يتصف بصفة الديمومة والاستقرار، لأن ثباته يلزم كل من تحت راية لا إله إلا الله أن يقر بأن هذا الأمر ثابت. فإذا اتفقنا على ثوابت هذا الدين كنا تحت راية ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يجوز أن يكون فينا مخطئ وفينا مصيب، يجوز أن يكون فينا منا على الجادة ومنا من نحى منحى ليس بالبعيد عن الجادة، لكن كلنا في دائرة واحدة في دائرة الإسلام، لا يجوز الواحد منا أن يتكلم على أخيه. هذه الثوابت التي اتفق عليها اهل العلم. اتصال. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. تعالى صوتك يا كريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
جزاك الله خيرا يا مولانا.
وياك الله يجزاك.
دلوقتي مولانا المخرج في الفتره الحاليه، لان فتره مرحله تخبط بين القوانين والدساتير والشعب واختيار الرئيس، ما هو المخرج في الفتره الحاليه من هذا التخبط؟
حاضر.
والسؤال الثاني، ايه الفرق بين الثوابت والمتغيرات؟
حاضر.
جزاكم الله خير.
وياك الله يجزاك خير. ما هي هذه الثوابت؟ إخواننا المتصلون تقريبا يعني يسارعون بما نريد أن نتحدث عنه اليوم. خير، اللهم استعان. ما هي الثوابت التي إذا اتفق عليها كنا تحت راية واحدة؟ حدد أهل العلم أن ثوابت الدين خمسة. ثوابت الدين خمسة. أولها الأصول العقدية. الأصول العقدية، العقائد، معرفة الله عز وجل، معرفة نبيه صلى الله عليه وسلم، معرفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، القرآن الكريم أو الرسالة عامة. إن اتفقنا على هذه، على أنها أصول عقدية لا يجوز لنا المخالفة في هذا الأمر، كان هذا هو أول الثوابت وأول الأصول التي تقر أننا تحت هذه الراية. اثنين، أو الأمر الثاني من الثوابت، الفرائض الركنية. الفرائض الركنية، وسميت بالركنية فرائض لأن الله فرضها على عباده، وركنية لأن الدين يقوم عليها، وكل منها يمثل ركن من أركان هذا الدين. وهي المجموعة في حديث عبد الله بن عمر عند مسلم وغيره، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. هذه فرائض ركنية نتفق على أن الله أوجب علينا هذه الفرائض. إن اتفقنا سيضم إلى الثابت الأول، يبقى الأصول العقدية والفرائض الركنية. ثلاثة، أو الأمر الثالث، الأحكام القطعية. والأحكام القطعية من اسمها هي الأحكام التي لا تحتمل إلا رأيا واحدا، ولا يدخل فيها أكثر من رأي، بل اتفق أهل العلم من بداية هذا أو بداية نزول هذا الحكم إلى قيام الساعة أنه قطعي لا مجال فيه لأن يدخل فيه رأيا آخر. صاد، تفضل. السلام عليكم. طيب، فهو قطع لأنه لا يحتمل إلا رأي واحد. يلخص هذا أهل العلم كالشافعي والإمام أحمد، يقول الأحكام القطعية هي المعلومة من الدين بالضرورة: حرمة الربا، حرمة السرقة، حرمة الزنا، حرمة الخمر، حرمة الميتة، حرمة الخنزير، حل الطيبات، حل البيع. هذه الأمور التي تكلم عليها النبي صلى الله عليه وسلم بعد القرآن الكريم، كما في حديث النعمان بن بشير: إن الحلال بين وإن الحرام بين. فهذه الأمور أحكام قطعية لا تحتمل إلا رأي واحد: البيع حلال، فلا يستطيع إنسان أن يأتي بعد ذلك ويقول البيع حرام، أو العكس إذا قلنا أن الخمر حرام لا يستطيع إنسان بعد ذلك أن يقول أن الخمر مكروهة أو واجبة، كما يقال عند البعض إذا أراد أن يستشفي بها أو مثل هذا الكلام الذي لا أصل له. تصارج ثاني، تفضل. تصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
محمد.
أيوة، تفضل.
محمد علي محافظتك.
يا مرحبا شيخ محمد.
الله يبارك فيك يا مولانا.
مرحبا يا كريم.
حضرتك، بعض الإخوة يعني كانوا عايزين يعملوا اجتماع بين النصارى والمسلمين ويعملوا لهم احتفالية وهذا الكلام، على أساس إن هم يعني إيه، يعني من باب الوحدة الوطنية كما فعل يعني الأسلاف التي على الساحة.
تمام.
فما رأي حضراتكم في هذه المسألة؟
حاضر يا كريم. حاضر شيخ محمد. الأحكام القطعية قلنا هو هذه ثالث الثوابت التي لا يجوز لنا فيها أن نختلف مع بعضنا البعض. رابع هذه الثوابت المقاصد الكلية. المقاصد الكلية، والمقاصد الكلية هي غايات هذا الدين. وغايات الدين كما أجمع أهل العلم سلفا أنها خمسة أمور، أي ما نزل حكم من الله عز وجل إلا ليحفظ لنا غاية من هذه الخمسة، أو قد يحفظ أكثر من غاية أو يحفظ الخمسة: الدين، النفس، النسل، العقل، المال. يسميها البعض الجواهر الخمس، يسميها البعض الأصول الخمس، يسميها البعض المقاصد الخمس. هي مقاصد كلية لكل أحكام الدين. هذه رابع الثوابت. خامس هذه الثوابت القيم الأخلاقية، القيم الأخلاقية، الأخلاق الطيبة طيبة، والغير طيبة غير طيبة. إن اتفقنا على أن الكرم خلق طيب، إذن كل الناس تتفق على أنه خلق طيب. بالضد، إذا اتفقنا على أن البخل خلق غير طيب، يبقى إذن الكل يوافق على هذا، أن البخل خلق غير طيب. فالخلق هو الطابع الذي يخرج من الإنسان عندما يتعرض لإخراجه، دون أن يفكر هل يخرج هذا الطابع أم لا يخرج هذا الطابع. هذه الخمسة العقائد: واحد، اثنين الركنيات، ثلاثة القطعيات أحكام القطعية، أربعة مقاصد الدين وغاياته، خمسة أخلاق هذا الدين. من يتفق معنا على هذه الثوابت فهو منا، له ما لنا وعليه ما علينا، له ما لنا وعليه ما علينا. أنا أكرر هذا الكلام عشان أبنائي الذين سمعنا منهم في الفترة الأخيرة كلاما كتليفون الأخير الذي تحدث به أخونا الشيخ محمد علي. هذه القضايا أثيرت في الفترة الأخيرة قضايا هي بمثابة تميع الدين، لأن الدين ينفلت من أيادي الناس بالكلية دون أن يشعروا أنهم ينفلتوا من هذا الدين. فمن يتفق معنا في ثوابتنا هو منا، له ما لنا وعليه ما علينا. أما إن خالفنا في هذه الثوابت فهو ليس منا، لم يكن منا أبدا، فليس له ما لنا وليس عليه ما علينا، لأنه ما اتفق معنا في ثوابتنا، في أصولنا، في ديننا. فإن كان ديننا المرتضى عند الله عز وجل، إن الدين عند الله الإسلام، يقوم على هذه الثوابت الخمسة التي منها يتفرع فروع الدين، ويتفرع أي أمر آخر بخلاف ما ذكرناه في الثوابت. فلا بد أن نتفق في الأصول، فلا يجوز لأبنائنا ولإخواننا أن يتعدى أحدهما على الآخر طالما أنه يوافقه في هذه الخمسة. فإن وافقه في هذه الخمسة فهو أخوك، له ما لك وعليه ما عليك. يجب عليك أن تحترم غيبته، ولا تتكلم في حقه، ولا تزعم أنك على الحق وهو على الباطل، ما دام أنه يتفق معك في هذه المظلة وتحتك تحت هذه المظلة معك. فليس بالضروري أن الإنسان إما معي وإما ضدي، فهذا الميزان معي أو ضدي يتزن ويكون صحيحا بضوابط هذا الدين الخمسة. فإن اتفقنا عليها كان معنا رغم أنوفنا وليس ضدنا كما يقول البعض. إن أخطأ يصوب، وإن صوب يزكي يزكى، فلا نقدح في أنفسنا فنحن قلة، ولا نقدح في إخواننا فنحن قلة، ولا نقدح في مشايخنا فهم قلة وقليلا من عبادي الشكور. فلابد أبنائي وإخواني أن نقف مع بعضنا على هذا الخط أولا. ثانيا، لهذا الدين متغيرات، هي ليست كالثوابت. أخونا يسأل ما الفارق بين المتغيرات والثوابت؟ من اسمها الثوابت ما كانت فيها صفة الديمومة والاستقرار على طول الدوام، ثابت اليوم الأحكام الأصول القطعية النهاردة، أو الأصول العقدية نمرة واحد النهاردة، عقائد الدين هي التي تكون غدا، هي التي ستكون بعد غد، هي التي ستكون إلى قيام الساعة، هي التي كانت بالأمس. فلا مجال فيها للتغيير ولا للتبديل ولا للنسخ، فهي أصول عقدية، وكذلك الأحكام القطعية والفرائض الركنية والمقاصد الكلية والقيم الأخلاقية لن تتغير ولم تتغير. أما المتغيرات التي تتأثر بعوامل خارجية، فتتغير من حال إلى حال، من عرف إلى عرف. اتصال آخر، تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام. دكتور أحمد لو سمحت عندي سؤال.
هل صوتك شوية شيخنا الله يكرمك؟
عندي سؤال.
تفضل.
في سورة النساء ربنا عز وجل بيقول وإن تصيبهم حسنات يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك.
نعم.
قل كل من عند الله.
نعم.
الآية اللي بعدها على طول: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. الآيتين ما فهمش تعارض؟
لا ما فهمش تعارض. هقول لك ليه. حاضر تفضل. الآية الأولى هي ابتداء الحسنة والسيئة، فابتداء الحسنة والسيئة من عند الله عز وجل اعتقادا وإيمانا بالقدر كما قدره الله سبحانه وتعالى. ثم إذا اختار الإنسان في قدره الشرعي، لأن القدر الكوني هو الابتداء الذي ابتداه الله عز وجل كما في حديث مسلم: إن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف عام وكان عرشه على الماء. هذا ما يتمثل في الآية الأولى. أما الآية الثانية عند اختيارك في القدر الشرعي لما هداك ربك إلى طريقين وهديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا وهديناه النجدين ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، ماذا قال الله عز وجل بعد ذلك؟ قد أفلح من زكاها في اختياره وقد خاب من دساها أيضا في اختياره. فإذا اخترت الحسنة فهذا من نفسك من اختيارك، وإن اخترت السيئة فمن نفسك أيضا، رغم أن الاثنين أن الله عز وجل كتب الحسن والسيئة قبل ذلك. فلا تعارض بين الآيتين، لأن الأولى تحكي عن القدر الكوني والثانية تحكي عن القدر الشرعي كما في معتقد أهل السنة والجماعة. نرجع إلى قضيتنا المتغيرات. قلنا ما تتغير الأحكام لا تتغير بالأحوال، بالزمان، بالمكان، بالأعراف، بالأشخاص. إن تغير حكم من مكان إلى مكان، إن تغير حكم من إنسان إلى إنسان، إن تغير حكم من عرف إلى عرف، يقول ابن القيم: الأحكام التي تتغير بهذه الخمسة تسمى في شريعتنا متغيرات ليست بالثوابت. فهنا أمر ثابت على طول الدوام، وهنا أمر يتغير بتغير هذه الأشياء. الاتفاق يكون في الثوابت، أما المتغيرات قد يقبل فيها المخالف، ويقبل فيها الخلاف، ويقبل فيها الكلام، وقد لا يكون خلافا أصلا، لأنه قد يكون فلان أفتى على ما هو عنده من عرف أو عادة أو من زمن معين أو من شخص معين. كما سمعنا أن الشافعي لما كان في العراق ثم انتقل إلى مصر غير 17 مسألة من مسائله التي كتبت من كتاب الحجة في العراق إلى كتاب الأم في مصر، لأن الحال تغير من مكان إلى مكان. وعلى هذا فطالما أننا، هذا ما أريد أن أصل إليه قبل أن أدخل في هذه المصطلحات. الأول، إذا اتفقنا في الثوابت لابد أن يحفظ كل واحد منا حق أخيه، ولابد أن يعي أن لأخيه عليه حق، فهو من إخوانك شئت أم أبيت طالما دخل معك تحت هذه المظلة. فأي خلاف تحت هذه المظلة يقبل، لكن الخلاف في هذه المظلة نفسها لا يقبل. فهذا هو ميزانك أخي الحبيب. كنا دائما نسأل: ما هي القواعد الذي أعرف من معي على المنهج الصحيح ومن ضدي على المنهج غير الصحيح؟ أجيبك باختصار: من معك على المنهج الصحيح من اتفق معك في عقيدة أهل السنة والجماعة، من وافقك على أن للدين أركان خمسة، من حكم معك على القطعيات بأنها معلومة من الدين بالضرورة، من اتفق معك في أن غايات الدين هذه الخمسة: حفظ النفس وحفظ الدين وحفظ النسل وحفظ العقل وحفظ المال، من اتفق معك على أن لهذا الدين قيم أخلاقية يجب الحفاظ عليها، هو منا له ما لنا وعليه ما علينا. كنا قبل انقطاع هذه القنوات المباركة قد عزمنا أن نشرح الثوابت المتغيرات، وإن كنا قد تكلمنا عليها من قبل منذ سنوات تقريبا بشيء من الإجمال أيضا لو احنا عليه في أكثر من حلقة مع ابن الكريم أستاذ محمد عقل في برنامج قلب الليل، لكن البعض كان يقول أن البرنامج كان بيأتي في نص الليل، فعسى الله عز وجل بعد الإتمام من نظرية الحكم في الإسلام أن نرجع إلى شرح الثوابت والمتغيرات بشيء من التفصيل، لأنه قد يكون ما هي الأصول العقدية المتفق عليها، ما هي الأحكام القطعية المتفق عليها، ما هي القيم الأخلاقية. نسأل الله عز وجل أن يوفر لنا الوقت فنفرد كل أصل من هذه الأصول في حلقة بمفردها حتى نقف على خط سواء ما هي هذه الخمسة. المهم يجب أن تعلم أن هذه الخمسة هي التي إن اتفق معك من إخوانك أحد من إخوانك على هذه الخمسة هو منك، له ما لك وعليه ما عليك، تحفظ غيبته ولا تتكلم في حقه، ولك عليه أن تناصحه وله عليك هذه المناصحة. لكن أن تتكلم وتغتابه وتتكلم فيه وتتكلم في عرضه وتتكلم إن كان من أهل العلم في علمه وتكلم، فهذا لا يليق ولا يجوز. بهذه الثوابت أيضا أنتقل إلى هذه المصطلحات لأرى هل هذه المصطلحات تدخل في ثوابت الدين أم تدخل في متغيرات الدين. هل تدخل في ثوابت هذا الدين الذي لا مجال فيه في الشك وما لا مجال فيه في الكلام، أم تدخل في المتغيرات التي قد تتغير من زمان إلى زمان، قد تتغير من مكان إلى مكان، قد تتغير بحال إلى حال أو من حال إلى حال، قد تتغير من شخص إلى آخر، أم أنها ثوابت لا تتغير مهما تغيرت هذه الخمسة. أنا بدأت كلامي بهذه الخمسة المتغيرات الثوابت لتعلم أن هذه المصطلحات لا بد أولا أن تضعها في نطاق الشرع، لتعلم يا ترى هذه المصطلحات التي نسمعها هي من ثوابت ديننا لا يجوز لنا فيها الخلاف، أم أنها من متغيرات الدين التي يجوز لنا فيها الخلاف. ويجوز أن نسمع فلان يقول لا تستفتي، وفلان يقول استفتي، لأن البعض ما زال في الميزان نفسه المقلوب، إما معي وإما ضدي، أنت تريد أو لا تريد، أنت معي على هويتي أم ضدي على هذه الهوية. فلابد أن تضع هذه المصطلحات أولا في نطاق شرعي، لأن مصطلحات كما قلنا غالبها أتانا من الغرب، قد يكون لنا فيها أي في شرعنا أقصد فيه أو له حكم على هذه المصطلحات. تعال أولا نتعرف على هذه المصطلحات. لما بحثت حول هذه المصطلحات قديما لم أجد أحد يتكلم من أهل الشرع فيها إلا قلة، وهي موجودة عند أهل الشرع في كتبهم ككتب الموردي وكتب الجويني وكتب ابن القيم كالطرق الحكمية ومشاكل، إلا أن الأصل هو كل كلام أتى إلينا من الغرب. تعال إلى أول مصطلح أنا أقصد أن نحن نتعرف عليه، مصطلح الدولة. فلسرعان ما بدأت أقرأ في كتب أهل القانون، وجئت إلى كتب القانونيون إلى كتب القانونيين لأرى ما هي هذه المصطلحات، ماذا تمثل لهم هم. فبدأت أنظر إلى كلمة دولة، ما تعريفها، ماذا تعني، هل يجب على المسلمين إقامة دولة، هل يجب علينا إذا أردنا أن ننظر وننظم ونكيف حكما فقهيا يسوس الناس ويقوم على حاجات الناس أن يكون من تحت راية دولة؟ ما الرابط بين الدولة والخلافة؟ هل الدولة بمعنى الخلافة؟ هل الدولة تساوي الخلافة؟ أسئلة كثيرة جدا لا بد أن تكون في رأس الإنسان حتى يضع هذا الكلام فيقول بعد ذلك يجوز أو لا يجوز. وجدت كتب القانونيين ككتاب النظم السياسية لثروة بدوي، دكتور ثروة بدوي، والنظم السياسية للدكتور محمد كامل، والقانون الدستوري للدكتور رفيق العطار، والقانون الدستوري للدكتور عبد الفتاح سيدار. هذه الكتب لم تتفق على تعريف واحد للدولة، بل هم حكوا ذلك عن القانون الغربي، فقالوا أهل القوانين ما اتفقوا منذ وضعه إلى الآن على تعريف كلمة دولة، وإلا أن الدولة عندهم كمصطلح قانوني هي عبارة عن مجموعة من الأفراد تحت راية واحدة بحكم واحد، مجموعة من الأفراد، والبعض يقول مجموعة من العائلات، مجموعة من المجتمعات تحت راية واحدة بمنظومة واحدة تحت حكم واحد. من هذا التعريف أخذوا ينظر لنا أمور أخرى، وأخذوا يفرع لنا أمور أخرى. فبدأوا يبحثوا مثلا، قلوا لو أردنا أن نقيم دولة على حسب كلام القانونيين، نتكلم عن حسب كلام القانونيين أولا ونضع هذا في ميزان الثوابت والمتغيرات، أو أتركك تضع هذه الكلمة حتى تقبل الخلاف أو لا تقبل الخلاف، حتى لا تكون شديد اللهجة على أخيك وشديد الحكم على أخيك فلا تتضغط فأنتم قلة فنحن قلة رفقا أهل السنة بأهل السنة، فنحن قلة. ضع هذه الكلمة لو وضعناها في الثوابت فلا تقبل الخلاف، ولو وضعناها في متغيرات هذا الدين قبلت الخلاف رغم الأنف. لن نحكم على هذه المصطلحات إلا إذا تصورناها، كما يقول العلماء الحكم عن الشيء فرع عن تصور الشيء. لما تأتي رجل إسلامي نرضى أو دارس من دراسة الدين الإسلامي تقول ما هي الدولة عندك، قد لا يكون له توصيف للدولة توصيف دقيق، لأن الدول الآن بخلاف الدول بالأمس. الدول بالآن لها مصطلحات وأسماء ومسميات وقوانين وأحكام بخلاف ما كانت عليه بالأمس، فلا بد أن نتعرف في الفكر المعاصر أو ما يسميهم الفكر السياسي المعاصر ماذا تعني كلمة دولة. لما لم يتفقوا عليها دخلوا في نطاق آخر، قالوا طب تعالوا نسأل سؤال آخر حتى نصل إلى تعريف الدولة. ما هي أركان الدولة؟ ما هي أركان الدولة؟ أركان الدولة الكل أخذ ينظر إلى أركان الدولة على حسب ما تستهويه أو على حسب التعريف الذي وضعه، فقالوا مثلا أركان الدولة شعب وأقليم وسلطة سياسية، بمعنى أن الدولة لا تكون دولة إلا إذا توفرت فيها هذه الأركان الثلاثة. الشعب لا يتصور أن تكون مجموعة من العائلات بلا شعب بلا أفراد، لما يقول مجموعة من العائلات مجموعة من الأفراد تحت مظلة واحد تحت حكم واحد هذا لا يتصور أن يكون بلا شعب، فلا بد من وجود شعب. فقالوا هذا الشعب هو الركن الركين للدولة. اثنين الإقليم، لابد أن يكون هذا الشعب موجود في مكان، في إقليم تسمى عند الإسلاميين القرية، وهي مأخوذة من كلمة قارورة التي يوضع فيها الماء، والاستقرار الماء في القارورة سميت بالقارورة. فالإقليم يسمى قرية لاستقرار الناس فيه، فلا بد الشعب أن يستقر في إقليم لا يكون من الرحل الذين يرتحلون من مكان إلى مكان، يستقر في مكان حتى يطبق عليه قانون الدولة أو مظلة الدولة أو يكون هو تحت غطاء هذه الدولة. ثم الركن الثالث من أركان الدولة السلطة السياسية التي تقوم على هذا الشعب في هذا الإقليم. إذن شعب إقليم يقيم في هذا الشعب يقيم فيه ويستقر فيه، سلطة سياسية تسوس الناس وتقوم على حاجة الناس وتقوم على حوائج الناس تحت هذا الإقليم أو في هذا الإقليم تحت مظلة هذه الدولة. فرجعوا يقولوا لنا أن الدولة هي التي تجمع الشعب والإقليم أو تجمع الشعب في إقليم تحت مظلة واحدة، تحت مظلة واحدة. إذن كلمة دولة بهذه الصورة وبهذه الكيفية قد يوافق عليها الإسلام، وقد تكون كلمة عامة عند المسلمين صحيحة، تساوي الخلافة، تساوي الولاية، تساوي الدويلة، فأي مجموعة من الناس تستقر في مكان يسوسهم قواعد وقوانين وأسس ونظم وأنظم معينة يحق أن تسمى هذه بالدولة. لهذا قالوا لنا لو توفرت هذه الأركان في هذه الدولة أو في هذه المعرف أو الشيء المعرف لابد أن يكون لها نوع من الخصائص تختص بها وتسير بها. فمثلا قد تختلف الدولة في القوانين الغربية عن مثيلاتها، فكل دولة لها ظروف على حسب إقليمها وعلى حسب شعبها. خصائص الدولة مع أركانها أساس من أسس تكوين هذه الدولة. إخواننا يقولوا إن الوقت قد دهمنا، فنرجع باقي الحديث عن هذه المصطلحات في المرة القادمة، ونفرد الحديث عن هذه المصطلحات لنتكلم فيه عن هذا المحور، سائلين الله سبحانه وتعالى أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بنور الله أشرقت شمس القرآن.